الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا، وأرجو من إخواننا أن يهتموا بتفسير كلام ربنا، لأن الأمر كما قال ابن تيمية، لو أن أناس أعطوا كتاب في الطب يتعالجون به وعندهم مرض فتاك مثلا، فإذا ما فهموا هذا الكتاب هل يستطيعوا يتعالجوا؟ كذلك كتاب الله شفاء لما في الصدور وصلاح لنا في أمر ديننا ودنيانا وعاقبتنا، ونجاة لنا في أموالنا وأنفسنا أولادنا، وإمام لسعادتنا. فإذا ضيعنا معاني كلام الله فلا نستطيع أن نتعالج به. إذن لا نستطيع أن نتعالج بكلام الله حتى نفهم معناه، فعلينا حينئذ أن نقبل على كتاب ربنا ونتواضع لله. يقول مجاهد بن جبر: لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر الذي يأنف عن الجلوس للاستفادة بزعم أن هذا ينزل من مكانته، هذا متكبر، فلن ينال العلم هذا المستكبر. فالعلم يراد منه التواضع، وأن تواضع لله رفعه، ما تواضع عبد لله إلا رفعه. وقبل أن نقرأ الموضع اللي وصلنا إليه، فيه سائل يسأل عن مثل طه وياسين، فيظن بعض الناس أن طه من أسماء النبي وأن ياسين هو الرسول، ويستدل على ذلك بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن، يعني يا طه ما أنزلنا. ليس كذلك، فبالإجماع بين المفسرين أن طه هذه أحرف مقطعة، فلا يصلح أن تسمي ولدك طه بزعم أنه
اسم الرسول،
اسم الرسول، كما نسمع أن بعض الناس سمي ولده طه يقصد أن الرسول اسمه طه. لا، إذا أردت أن تنادي ولدك كما في القرآن فأعطي كل حرف، أشبعه حقه من المد الطبيعي. فإذا أردت أن تناديه لينزل معك فقل له طه. كيف تقولها؟ إذن طه هذه ليست من أسماء النبي، وإنما أحرف متقطعة مثل كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد كما ذكرنا ألف لام ميم صاد يا سين، كلها أحرف متقطعة. قال يروى عن ابن عباس وغيره قال: هي أقسام القرآن. إذن الله أعلم بمرادها، لا علاقة لهذا الحرف، لا علاقة لهذا الحرف بإيش؟ بأسماء النبي محمد، فأسماءه معروفة، أسماء النبي محمد: أحمد، الحاشر، الماحي، المقفي، نعم، المفرق من أسماء النبي، المفرق، فرق الله على يديه بين الحق والباطل، محى الله به الكفر، والحاشر، أحمد، محمد، ليس من أسمائه طه ولا من أسمائه ياسين. ياسين، ولا ينبغي تسمية النبي بشيء ما سمى به نفسه، واعتقاد أنه من أسماء النبي، كما يسمون النبي كما في بعض المساجد يكتبون شفيق، هو من أسماء النبي شفيق، ليست من أسماء النبي شفيق، لكن من أسمائه المصطفى، كما روى الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي المصطفى. فمن أسماء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس من أسمائه طه كما ذكرنا آنفة. طيب، وصلت القراءة صفحة
97،
آية جديدة.
نعم،
قال الله تعالى:
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الرعد ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك لهم عذاب في الحياة الدنيا أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا والعذاب الآخرة أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا أشق من هذا بكثير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
هذا ينبغي القاضي أن ينتبه له عند الحكم وهو إذا وقع التلاعن والتشديد في موضعه فلا ينسى هذا أن يذكر المتلاعنين بأن عذاب الآخرة أشد وأشق من عذاب الدنيا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند التلاعن ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم وأن عذاب الآخرة أشد والتلاعن هو الرجل كما ذكرنا بالأمس يرى المنكر على زوجه وأنها خانته وأدخلت رجل ففجأه النظر إلى ذلك المنظر الفظيع نسأل الله العافية أنه يقع عليها فهل يقتله؟ الصواب أنه لا يقتله. نعم ليش؟ تذكرون مش قلنا في مسألة الظفر إنسان استلف منك 2000 وجحدها قال ما أخذ منك شيء روح عني ثم يوم الأيام مضت الأيام وكان رجل يعني مضياف المهم قعد في مكتبه وشاف 2000 عند الدرج وقال راح أجيب بنتي من مدرسة وكذا وشاف 10,000 هل يجوز يأخذ من 10,000 خلاف وهي مسألة معروفة اسمها إيش مسألة الظفر فبعض العلماء قال يأخذ حق لأنه جحده وقد عرفه فهذا حقه تيسر له أن يأخذه وبعضهم قالوا لا والصواب لا يأخذه بل يرجع ليش للقضاء لأنه فتحنا الباب إيه صار الناس يأخذون أشياء ما لهم ويقول حقي متأكد ويطلع مو بحقه نعم فحينئذ القضاء والشهود وتحقيق المحققون وتحري القاضي يرجع الحق إلى أهله فحينئذ لو قلنا أن الرجل يقتل الرجل إذا راه على إيش على امرأته لاستدرج شخص يقول تعال إيش اللي يخر عندي في غرفة النوم ذا وجاء عدوه اللي يتربص به أول ما دخل ذبحه على السرير وقال هذا يريد وجدته يطأ امرأته كل واحد إيش يدعي إذا لابد من إيش من القضاء فحينئذ لا يترك الأمر أبدا لأنه لو سكت على أمر عظيم على أمر عظيم ما يترك الأمر أبدا بل يذهب للقضاء ويتلاعن، وهي كما جاء في الحديث يأمر المرأة الرجل أن يشهد 4 شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وكذا المرأة والخامسة تقول أن غضب الله أو غضب الله عليها إن كانت إيش من الكاذبين. فدعا الرجل فتل الآيات عليه، وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. إذن يعظه القاضي بمثل هذا الذي خرجه الترمذي في جامعه في أبواب الطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ المتلاعنين. طيب اقرأ.
إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فإن عذاب الدنيا له انقضاء، وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة إلى هذه 70 ضعفا، ووثاق لا يتصور كثافته وشدته.
طيب لو ذهب للقاضي الرجل وقال زوجتي، أو صار يفشي بين الناس يقول ترى زوجتي زانية، وش يضر من ذلك؟ وقد رآها فعلا تفعلها، قال لأصحابه وراح يقول للناس ترى الزوجة كذا، وش يضر هذا؟
يصير هذا
عليه حد
القذف،
حد القذف، لأن قال الله وإن لم يأتوا، يعني ذكر الله لم يأتوا بال4 شهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون، فلا بد يكون 4 شهود. فأول ما يتفوه يقول قذفني فلان، فقد تستغل هذه المرأة وترفع فيه ويصير عليه حد قذف، فوق أنه مظلوم
يجلد
بجرمها، نعم، وتلويث فراشه يجلد. فإذا ما له إلا اللعان، وإذا سكت سيسكت عن أمر إيش عظيم، عن أمر إيش عظيم. الإنسان يبعد عن أسباب الليل الخيانة الزوجية، يعني بعض الناس بعد أنت تساهل. والله بالأمس حكي لي، يعني كنت مع بعض رجال أمن في بعض الدول العربية، وقال متساهلا: يا أخوي أنت مني وفلحمي، جيت من الجامعة، ترى هذه إيش مفاتيح البيت، تفضل واسكن معنا. طيب أنت بالعمل وزوجتك لوحدها، كيف تخلي أخوك الحم الموت يدخل على حرمته معها ساعات وتجيب لها الشاي وتجيب لها؟ بعض الناس عنده أي والله يقول الشرطي، فالآخر من رجال الأمن يقول فكاد أن تكون جناية، لكن هد عليه رجال الأمن وقال خلاص خذ حقك بالشرع، لكن لا تقتلها أو لا تقتله، خطأ. قال فجئت من الدوام وفجعت، لقيت كني في حلم أسمع صوت اغتسالهم بالخلاء. أي إذن من المفرط؟ يا أخي الرسول يقول لك الحم الموت، ليش ما تتبع تعليم الإسلام؟ دخل رجل وإن كان أخوك، لكن رجل أجنبي عن المرأة، الشيطان يعمل عمله، لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان الشيطان إيش. فبعض الناس يا أخوان عنده تساهل، عنده تساهل، نعم. وأذكر أن أقول هذه ليس من باب رواية لنا إشاعة الفاحشة ليس، لكن بيان العاقبة، كما فعل ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى، كان يذكر قصص لبيان ذم الهوى ليس لإشاعة، فرق التحذير. وأنا طالب أدرس علم الحديث في أحد الجامعات، إذ جاء طالب مغترب من الأفارقة يولول وجمع الناس، جاي يشتكي في الجامعة رئيس هذا، يقول طالب من زملائي جاء إلى منزلي فواقع امرأتي. طيب كيف تسمح له هذا زميلك يدخل ويخلو بامرأتك ساعات، تصبر له الشاي وتسوي له فطور وتسوي له شهر؟ يقول صاحبي، لكن عندك حدود شرعية، تلك حدود الله لا تقربوها فلا تعتدوها. نعم. بعض الناس بيحرجك بهذا، طيب يلا قل لي وين يروح، وين يروح؟ والله لن يجلس يعصم عفة نفسه وعفة امرأتك في مسجد ينتظر، أو في مطار، أو في مكان للقهوة أو شيء يجلس فيه حتى تأتي، خير من هذه المصيبة ادخلت على عائلة وادخلت على نفسك وادخلتها في دينك من التساهل هذا. نشوف بعض الآباء الله يهديهم يفعلونه. إذا العلامة الألباني ذكر في شيء أصله مباح منعه في هذا الزمان لكثرة الفتن فيه، يقول يجوز الشيخ ناصر في الأصل كما ورد في السنن أحاديث كثيرة أن يجلس الرجل مع بنت خالته وعم بنت عمه وفي كلهم في مكان واحد يشربون القهوة كلهم تسترات وتحجبات مثل الطائرة نجلس. قال لك النظر اللي ما حصل في هالزمان من الفتن، فهذا قد يؤول الفتنة فكل الناس يجلسون وحده، تطلع القلوب للفتن ويصير بيضحك بنت عمته ويصير في أشياء، يعني هالزمان تغيرت الأحوال. فرأى الشيخ الاحتياط، مع أنه الأصل جائز الاحتياط، بأن يبتعدوا النساء لوحده والرجال لوحده. شوف كيف فقه الشيخ ناصر رحمة الله عليه واحتياطه. نعم اقرأ.
كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى: واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ولهذا قرن هذا بهذا بقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها ونعتها، تجري من تحتها الأنهار، أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها.
إيه هذا انتبه، طيب انتبه. أظن ما منا من أحد إلا أول ما ذكر له أربعة أنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار، عسل، خمر، لبن، ماء غير آسن، تخيلها كذا مثل الدنيا، نهر المسيسيبي، نهر النيل، نهر الفرات، كذا في مكان معين. يعني يا إخوان هذه الأنهار ما يشق على أهل الجنة يقول يلا، يقول لزوجته الحورية وهذه لما نروح النهر ويمشون أن يوصلونه، يتفرع يصل كل مكان، ويسمى ذاك المكان الذي إيش تفرع منه أيضا نهر أنهار، يعني لين بيته، فيجمع له كما يفعل الآن الأثرياء، يحاولون يسكنون على ضفة النهر على ضفة البحر، فيجمع لهم بين الخضرة وإيش والماء، فمو بمكان كذا واحد يمسك حوريته ويمسك عياله. الإنسان يلحق به عياله في الجنة، يتمتع بهم كما تعرفون، ألحقنا بهم ذريته، يقول يلا رايحين نهر العسل اليوم، يقول يمشون على دواب الجنة يوصلون نهر العسل. لا، إنما كما قال حيث شاء. أعيد العبارة من كثير.
قال: تجري من تحتها الأنهار، أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها، يفجرونها تفجيرا، أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا.
رأيت كيف عندهم القدرة، إما مسحال معين أو مجرد مد يده كذا، أو أمر بحيث يفجرها، يبغاها تمشي كذا يبغاها تمشي كذا، له ما يشاءون فيها. مثل اليوم، اليوم قد يشتهي أمامه نهر وعنده بيت ملك والبلدية أذنت له، يحب يسوي له مجرى كذا حول قطعة من بيته، يتفكه كذا حدود ما تسمح له البلدية والأمن. هناك ما تشتهي الأنفس، ابن نهر تدوير تجي كذا على البيت، كيف شاء يفجرها، يتمتع بما متعه الله بما لا يوجد في الدنيا. نعم.
قال: كقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
يعني لا يكون كالذي خلد. فرق. هؤلاء أهل الجنة النعيم عليهم التابع متتابع، ما يصيبهم لذة إلا انتقلوا لأخرى، حتى المرأة عندهم يتابع بكارتها، يفض بكارتها ويتلذ بجماعها وتعود مرة ثانية بكر، والثمر لا ينقضي. يعني اليوم الأب خاصة متوسط الدخل يجيب له كرتون تفاح ويلا يوصي: انتبهوا يا بنات، لا يا أولاد التفاح لا يخلص، ترى يجي نظيف، يجي ما يجي آخر النهار إلا مقضي عليه، فهو باله مشغول. لكن في الجنة أكلها وظلها والفواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فوق ما فيها من طعم ما ذاق اللسان مثله، ما تنقطع ما تنقطع. ويجي في 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 الدنيا يقلق: هذه الفاكهة يا الله جبتها الآن كرتون وكذا، ثلاثة في واحدة موزة، يلا خذ انتم عددكم 20 من البيت، كل واحد نص 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 الموزة الواحدة. لكن هناك ما يخاف هذا، ما تنقطع الفواكه. نعم.
وقوله: أكلها دائم وظلها، أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.
شفت كيف؟ الله أكبر. لما قرب العنقود والنبي يصلي الكسوف تقدم تكعكع، عادة الصحابة يعرفون النبي خاشع في الصلاة ما يتحرك في الصلاة، لكنه تقدم كان يتناول شيء ثم تكعكع، يعني رجع. فسألوه: يا رسول الله، ما الخط؟ يعني قال: قرب لي عنقود، يعني من عقيد الجنة، فلو أني أخذته أخذت العنقود هذا لا طعمتم منه ما بقيت الدنيا. سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. لكن شاء الله أن تنقطع العلاقة بين الجنة والدنيا حتى يدخل أهلها، إلا في شيء واحد يذكر به المسلمون كلهم يذكرون به، وشو؟ الحجر الأسود. فإنهم يجون من كل العالم ويتذكرون أن هذا الحجر نزل من الجنة. حتى من حلل الحجر الأسود وجد فيه معادن أشياء، قيل حللوه الله، ولا أدري هل الكلام هذا صحيح ولا، لكن قيل وجدوا سبحان الله بعض الأشياء التي فيها من الغرابة ما الله به عليم، إنه يشبه نوعا ما، ولا أظن أن هذا صواب، لأنه الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحجر الأسود مذكر، لأنه نزل إيش؟ نزل من الجنة. نعم. ولذلك الله جعل له لسان يوم القيامة وعين يشهد لكل ما استلمه بحق. يعني إذا جاء علموا العاجل مثلا يقول يمسحون كذا، علموهم اقعد وقت، حط نفسك تحضر حلقات علم وتأهل للتعليم فيما بعد إن شاء الله، أعطي وقت علمهم، علمهم أن هذا ربما الحجر الأسود يشهد عليك، لا يشهد لك، لأنه يشهد لكل من استلمه بحق، مثل عمر الخطاب استلمه بحق. نعم. وقد جاء الحديث الصحيح الذي اخرجه الحاكم استدرك من حديث انس رضي الله تعالى عنه: الركن يعني الحجر الاسود والمقام، مقام ابراهيم، ياقوتتان من يواقيت الجنة. إذن في شيء يذكرك بالجنة، مقام إبراهيم والحجر الأسود، وأيضا النيل والفرات. قال النبي النيل والفرات من أنهار الجنة، فأيهما أفضل حينئذ؟ فأيهما أفضل إذا كان ثم قارب يمشي على سطح النيل، الصلاة في هذا القارب أفضل، ولا إذا تفرع إلى نهر آخر فأراد أن يصلي الضحى مثلا تكون النهر دون أفضل؟ أيهما الصلاة أفضل، على نهر النيل الذي هو من الجنة أو نهر المسيسيبي مثلا؟ أنا كذا أحفظه، ما أدري كان له اسم عربي، ما أدري، نهر المسيسيبي أعرض، وأنا صغير درسناه بالجغرافيا يقول أعرض نهارا الأمازون أو المسيسيبي ما أذكر. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ ما في الفضيلة تثبت بالدليل، والنهر من نهار الجنة. زي بعض الناس الله يهديه لمن يعرف أن الروضة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، يقعد زحام كذا ويقف دور ساعات يحتسبها، أول ما يقوم واحد يقفز على الروضة، مش يقعد كذا 7 ساعات يعتكف فيها، شوي يرفع يديه شوي، إذا صلى اجتهد في السجود عند الروضة، اجتهد 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 في نفسه يعني في الروضة، لتعلم أن الشيطان يلقن الإنسان البدع. من وين هذا؟ يقول شيخ ناصر الدين العلمان بعد البحث والجد والاجتهاد، وهو معروف شيخنا بن باز كان يعجب من بحث الشيخ، صبر عنده عجيب على البحث، يتبع التبعات الشيخ، لأنه يكون بالسيارة ويقرأ عليه كلام الشيخ الألباني في السلسلة يحرك رأسه من الاندهاش، يقول ما أكثر هذا الرجل ما اطلع، عنده صبر على البحث. بعد البحث بعد البحث قال لم يثبت شيء في الروضة ولا شيء، النيل من نهر الجنة، طيب وهذا من روضة رياض الجنة، لم يثبت أقصد العبادة فيها، تخصيص العبادة ولا هي راضية ثابت، قال لم يثبت دعاء ولا اعتكاف ولا أنت ولا شيء. لكن استأنست أنا بما يفعله العوام اليوم من صلاة ركعتين فيها، وإن لعله هذا أصل له، وشو ما رواه البخاري من حديث سنة الأكوع أنه كان يصلي ركعتين عند الاستوانة، قال ابن حجر ورثنا من شيوخنا وصار مستفيض الأمر أن هذه الاستوانة تقع في الروضة، إذن أدنى شيء ركعتين، لكن ما ورد فيه ما يفعل العام اليوم، تزحمون يقعد فيه 6 ساعات ويقرأ فيها قرآن ويقعد يدعي فيها دعاء الروضة، هذا لم يرد. إذن الورود أو عبادة الله في الأماكن بحسب الأدلة. قال ابن تيمية والترجيح من غير مرجح ممتنع، فلا ترجح عبادة كأن تدعو عند قبر الرسول، وما في دليل أن الدعاء عند قبر الرسول مستجاب، بل عد ذلك الإمام مالك بدعة أن تدعو عند قبر الرسول، حتى نفسك تقول دعاء مستجاب عنده، ما ورد. ابن عمر كان يصلي على النبي ويترضى عن الشيخين ويمشي، ما كان يقعد يدعي ابن عمر، لكن قال الدعاء بدعة. نعم الدعاء إيش؟ بدعة. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو عقيل عن جابر قال بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه، فقال إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقصونه. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهدا لبعضه. وعن عتبة بن عبد الله السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال فيها عنب، قال نعم. قال فما عظم العنقود؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر.
نعم.
رواه أحمد.
طيب أما ما بين السماء ففي إسناده نظر، هنا فيه عبد الله بن محمد بن عقيب، وهذا الرجل قال ابن حجر صدوق في حديثه لين. نعم. نقرأ المسند، لكن معروف أكل الجنة لا. تذكرون المأكولات في الجنة وشي؟ ها؟ رمان ويش؟ و رطب، لأنه قال وموز ذكر. نعم. وش بعد؟ طيب هل فيها من هذه الفاكهة الغريبة تأكلونها؟ الكيوي والأشياء ذي لهم فيها من كل الثمرات، لكن لا تشبه الدنيا في الطعم ولا في اللون. نعم. نقرأ في المسند.